طب الام روح القدس الله يحتمل. احنا كنا ايه دردشنا في المقدمة بتاعت سفر الاداء وقرينا مع بعض الاصحاح الثاني، وقلنا من الاصحاح الثاني في ملخص فلسفة سفر الاداء. كل الكاتب بنسبة كبيرة سمير النبي عايز يقوله هو لخصه في الإصحاح الثاني. نبتدي الإصحاح الأول ونشوف التطبيق العملي أقول إيه للفلسفة أو للنظرية اللي هو حطها في الإصحاح الثاني. فكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سأل الرب قائلين: من منا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يا هذا يصعد، ولذا قد دفعت الارض ليده. فقال يسوع يا هذا لشمعون اخيه: اصعد معي في قرعتي لكي تحارب الكنعانيين، فاصعد انا ايضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يا هذا ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم، فضرب منهم في بازق 10,000 رجل. ووجدوا أدين بازق في بازق، فحاربوه وضرب الكنعانيين والفريزيين، فهرب أدين بازق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدين بازق: 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جزاني الله. وأتى به إلى أورشليم هناك عنك. قصة سهلة لطيفة لكن فيها معاني كتير لازم ناخد بالنا منها. جملة واحد الآية الأولى: وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سأل الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ هو سفر يشوع كان سفر ايه؟ دخول الارض يا ميراث توزيع الارض. الارض توزعت وخلاص. طب ايه بقى حكاية من يصعد للحرب اولا؟ احنا كنا قلنا يشوع ده يرمز لمين؟ مسيح. وكان بعد موت المسيح، وكان بعد صلب المسيح، ما تعرف الايه كده. وكان بعد صلب المسيح أن المسيحيين سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الشياطين أولا لمحاربتهم؟ تفهم الآية كده؟ تفهم الآية كده؟ خدنا بالنا من المقصود. الحرب بتاعتنا ضد إبليس حرب مستمرة. ابتدانا المسيح على الصليب ومات، ولكن موته ما كانش نهاية المعركة، ولكن بداية معركة الكنيسة. بداية معركة الكنيسة، عشان كده هي خرج غالبا ولكيان المعركة مستمرة ولن تنتهي إلا حينما يطرح إبليس في البحيرة المتقلة بالنار، وده في نهاية الزمن. حاليا لا، حاليا هو بيعلن حرب ضد الكنيسة، والكنيسة عليها أن تعلن حربها ضده. نحن في حرب مستمرة. مخدوع مخدوع من يتصور إن الحال تمام وإن مفيش حرب وكل حاجة كويسة. ده احد الحروب اللي احنا فيها من ابليس، انه يصور لك ان كل حاجة كويسة. مش مشاكل، ايه مشاكل في ايه؟ ما كل حاجة كويسة، ايه انت لك تعمل كده يعني؟ ايه الجديد يعني؟ ايه على الامن ايه؟ ايه حكاية الحرب اللي عليها دي؟ لا في حرب ولا ضرب ولا يعني ايه في حاجة؟ كل حاجة كويسة، كل حاجة كويسة. هو انت بتهدى؟ هو انت بتهدى؟ انت بتهدش، انت ما بتهدش، انت بتستدرج كل واحد سنة سنة لحد لما تجيبه في ابشع خطيه دي طريقتك. فتقوم تصور لي ان مفيش حاجه، الكلام ده كذب مش صح. وهو الكذاب وابو الكذاب، الكذاب وابو الكذاب. فخدعه من الخدع اللي بيضحك بيها ابليس على كل واحد ان مفيش حرب، الحاجه كويسه، مفيش مشاكل، كله كويس، الامن ده كل حاجه كويسه، ما مطمنين، مفيش اي مشاكل. الحرب مستمره ضد الكنيسة عموما يجب كل نفس بشرية على حدة بصفة خاصة. ففي حرب عامة ضد الكنيسة، وما تتخبيش لما تسمعوا مشاكل كتير، لان الحرب قريبة ضد الكنيسة، والحرب فظيعة ضد كل واحد فينا على حدة. ويوعى تفتكروا ان الحرب دي هتلمت ابدا. والسؤال اللذيذ، سألوا الرب قائلين من منا يصعد الى الكنعانيين اولا؟ احنا عايزين نحارب، والكل بيتسابق عشان مين يطلع يحارب. ده بداية كويسة، بس للأسف هنا ما استمرتش. يعني هنشوف دلوقتي نوع من التقاعس والتخاذل ومش هيكمله. ولكن كان في فترة خيران بعد موت يشوع على طول استغلوها، وياريتهم كانوا استغلوها بصفة مستمرة، كانوا عاشوا في سلام وفرح. عاشوا في سلام وفرح، احنا نقول حرب، احنا نقول حرب، وهي الحرب يعني سلام وفرح. ايه رايكم؟ الانتصار في الحرب يعني فرح. ده كتير ربنا يسمح ليك ان تدخل في حرب وتدخل في معركة مع خطية معينة، عشان بعد ما تنتصر يتحول جواك الشعور بالحرب او بالخوف من الحرب، يتحول هذا الشعور الى شعور بالفرح، الى شعور بالفرح. في تأمل لطيف هنا احب اقول لكم، بس ما حدش يزعل يعني، بيقول ده بيحب الكوره. لا بنمرن فريق، بنبربه عشان يلعب، وعشان ادربه رحت جايب له مثلا ايه الفريق القومي. الفريق القومي ده في داخل دوره كبيره ولازم يكسب ويلعب الكاس، لازم ادربه. طب عشان ادربه ايه رايكم هنزله قصاد فريق كنيسة العذراء الرجاله؟ هو فريق كويس، انا بحب الواد كل حاجه، لكن ايه رايكم في التدريب ده؟ هيطلعوا بايه؟ لا، في حاجه اسهل من كده، انا هنزل الفريق القومي في الملعب ومش هنزل حد قصادهم، واقول لهم الجول قدامكم سجلوا يا ولاد زي ما انتوا عايزين. هيسجلوا 1000 هدف ويطلعوا كسبانين 1-0، ما هو محدش قصادهم. طب هيطلعوا من المعركه دي فرحانين؟ طيب انا هجيب لهم بقى فريق قوي جدا، بلاقي مثلا فريق انجلترا، واروح منزله قصادهم عشان يتدربوا. وفي التدريب ده يطلعوا كسبانين فريق انجلترا 1-0، واحد بس، يعني طول ال 90 دقيقة جري جابوا جون. ايه رأيكم؟ هيطلعوا ايه؟ فرحانين لأنهم انتصروا على عدو قوي. يمكن مش هيبقى كلمتها من الفرح، بينما ان انا لو سبتهم لوحدهم يلعبوا في الملعب من غير خصم قصادهم يسجلوا 10,000 هدف، مش هيحسوا مش هيحسوا بفرح. لو نزلتهم قدام فريق صغير مش هيحسوا بنوع من الفرح، ان هو عادي ان هو يكسبوه. لكن لما ينزلوا قصاد خصم قوي بنستفيد حاجتين. ايه الحاجه الاولانيه؟ التدريب قوي جدا، وهياخد خبرات اكتر وهيتقدمه. الحاجه الثانيه ان المعركه دي هتتحول في الاخر الى فرح. ايه رايكم في الايه اللي بتقول تشاق الغزال لمجرى المياه هكذا الهي اشتياقي اليك عظيم؟ بترنيمه اللي بتخدم المزمار. يعني ايه تشوق الغزال لمجرى المياه؟ احد التفسيرات اللطيفه جدا لحكايه شوق الغزال لمجرى المياه قال ان الغزلان الصغيره فيها طبع غريب قوي، يجوا يشمشموا على الجحور بتاعت التعليم ويفرزوا ريحه تخلي التعبان يطلع من البحر بتاعه، ويروحوا متنططين عليه وموتوه. مع الغزال ده في منتهى الرشاقه، يبدأ يفضلوا يتنططوا فوق التعبان لحد لما يموتوه. وبعدين تنطلق الغزلان دي اللي انتصرت في المعركه بشوق عظيم جدا وبفرح الى مجاري المياه عشان تشرب، لان المعركه مع التعبين خلتها عطشت فعايزه اكتر. انتوا واخدين بالكم من التشبيه ده؟ هو مش هو ده نفس التشبيه اللي احنا بنعمله؟ لو انت تعرضت لمعركه في خطيه معينه مع ابليس، وانتصرت في المعركة بتعطش، بس بتعطش ليه؟ للروح القدس اللي هو مجاري المياه، تنتجري على مجاري المياه لانك عطشت، فانت محتاج اكتر. وطيب الجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. المعركة بيننا وبين ابليس المتخاذلين يعتبرونها مأساة. لكن ربنا سيد علينا الشياطين بالطريقة دي، ما فيش حاجة، ولكن المغلبين يفرحوا بيها. ايه رأيكم لو انا بدأ المجيد للتعبان ده غزال على البحر بتاعه، جبت ايه النوع من الحيوانات بطيء الحركة وكسوري؟ الزحلفة، جبت زحلفة وجبت جنب البحر وطلعت الريحة وطلع عليها التعبان، هتعرف تتنطط؟ عندها رشاقة، مفيش مجهود، مفيش جهاد، هيطلع التعبان من البغنى وياكلها. المثل انا عايز اقوله، المتكاسل في الجهاد، المتكاسل في الجهاد متضايق قوي من حرب الشياطين، بينما ان النشيط في جهاده فاهم ومختبر ان كل جهاد هو بيعمله بيطلع في الاخر فرحان ومشتاق للامتلاء والارتواء من الروح القدس اكتر من الاول. الجهاد والمعارك اللي مع الشياطين دي بتزود خبراتنا من ناحيه، وبتزود فرحنا الحقيقي من ناحيه اخرى، عشان ربنا سابها. ربنا سابها. ومن ناحيه ثانيه اللي هنشوف دلوقتي بتكشف لينا الفساد اللي جوانا لما بيجي يحاربنا، زي ما قلت لكم الدور اللي فات ويمكن كذا مره قلناها، انه اللي عندي عيب جواه ومش دايان بيه ربنا يسيب عليه الشيطان عشان يكشف العيب اللي جواه. ده في فوائد كثيره من الحروب، وده اللي احنا ممكن نستنتجه كبشر، ولكن المؤكد ان في فوائد اكتر من كده، وربنا بحكمته ساب الشياطين نجل هذه الفوائد. لان انا هستفيد عليها اخيرا، مش كل الامور تعمل معنا الخير، حتى فيضان الشيطان في الارض للخير، ما في كلمه كل هتشمل كل حاجه، هتشمل كل حاجه. وبالتالي ممنوع الخوف وممنوع التردد وممنوع روح الانهزاميه اللي فيا، لان انا مش فاهم، ولازم افهم ان الحرب مع الشياطين والحرب ضد الخطيه بتؤدي الى الفرح، بتؤدي الى الفرح، بتؤدي الى الترقيه من درجه الى درجه. يعني ايه تؤدي الى الترقيه من درجه الى درجه؟ يعني عيل صغير كل مشكلته انه خايف من ابوه وامه فبيكذب، لما ينتصر في معركه الكذب بيفرح ويعطش وعايز قوه اكتر، ولما ياخد قوه اكتر يبقى قوي يستحمل انه يحارب خطيه اكبر، ولما يحارب وينتصر ويجاهد ويفرح ويشتاق بالاكثر انه يمتلئ، فيجري على مجاري المياه ويمتلئ، ولما ياخد من مجاري المياه ويمتلئ يكتسب قوه اكبر، تبقى له القدره على انه يحارب معركه اكبر. الحاجه بتقف امتى؟ بتقف لان احنا هنفضل كده وننتصر ونعطش وناخد فنتقوى فنحارب معركه اكبر، لكن كل مدى البني ادم عنده بيحصل له ايه؟ بيرتقي، بيرتقي، ودي فرصه ربنا سايبها لك انك ترتقي وتكتسب خبرات روحيه اكبر. هو ايه الفرق بيني وبين القديسين الجبابره اللي كانوا في البريه وفي الجبال؟ ايه الفرق؟ احنا قاعدين هنا بصراحه كده يعني لا بنحارب ولا بنجاهد ولا بنصلي ولا بنصوم، لكن دول كانوا معرضين للحروب. هو الان بنتهز بقى، الان بنتهز الجبار ده اللي بعد كميه من الحروب جباره جباره، ده كانوا بيطلعوا عليه الشياطين في شكل حيوانات مرعبه وبهجمات. ايه ده؟ ايه ده؟ طبعا امال هو هيوصل ازاي؟ هيوصل ازاي؟ هيبقى قد ما تنهز ازاي؟ الا بكميه من الجهاد وكميه من الانتصارات في الحروب اللي ضده، كميه ما مش سهله، مش قليله، مش قليله. لكن احنا عايزين نوصل لدرجات القداسة بترميمة اقول ايه بيبس قصير اتم طريقتي بس خلص بسرعة احنا عايزين اقصر الطرق اقصر الطرق اللي تؤدي، ولكن للأسف الطرق اللي بتؤدي الى الفرح الحقيقي الفرح الحقيقي والمجد الحقيقي والارتقاء من الى درجات الدرجات الروحية العليا ينبغي ان يمر بطريق التجارب. عشان كده بيسأل من منا يصعد اولا؟ فقال الرب يهوذا يصعد. من يهوذا يعني؟ مش معنى يهوذا لا يهوذا حالا مش معنى ربنا عمل يهوذا يعني؟ نمرة واحد هي دي سببين. نمرة واحد يهوذا الست اللي جه منه المسيح، المسيح هو اللي حارب اولا، لكن مش ده السبب الوحيد. هناك سبب اخر ان يهوذا شخص ست قوي جدا، اقوى الاسباط واكثرها عددا، يعني اخذ وزنات كثيرة، صاحب الوزنات الكثيرة عليها ان يحارب اولا. وكل ما كترت وزناتك لازم هتتحارب اكثر. تتخط من دي هتقولوا مش عايزين وزنات؟ هتقولوا مش عايزين وزنات؟ لا ده احنا عايزين وزنات وعايزين نحارب، لان صاحب الوزنات الاكتر لما هيجاهد وهيغلب هياخد درجة اعلى واعلى واعلى. الطريق مفتوح ليك، حتى لو كنت خدت وزنة وكسبت بيها الطريق مفتوح قدامك انك تاخد خمسة، ولو كسبت هتاخد العشرة، انت هتفضل تترقى على طول. لكن صاحب الوزنات الاكتر هو اللي يطلع الاول، وهو اللي عليه الحمل الاكبر بوزنات اكبر. ده فقال رب يهوذا يصعد. طب ربنا رد عليهم ازاي؟ بالقرين، والقرين التنين هم الحجرين اللي كانوا في صدرة رئيس الكهنة، اللي كان واحد فيهم يعني ناس بتخمن كده يعني ان واحد احمر. طبعا اعتقد انه بيخمنه في ضوء نظام الاشراف والمرور الحالي، يعني قالوا ان في واحد احمر واحد اخضر، لما الاخضر يدور يبقى ربنا موافق على الطلب، لما الاحمر ينور ربنا مش موافق الاه واللا يعني. ولكن نظام الوريم والتنميم ده اختفى تماما بعد بناء الهيكل. بعد ما بنى الهيكل ما بقناش نسمع عن الوريم والتنميم. فطبعا يعني التخمينات اللي موجوده كلها تخمينات اجتهاديه، ولكن ما حدش قادر يوصل بالظبط ايه هم الوريم والتنميم دول. عارفين الترجمه بتاعتهم اسمهم الانوار والكمالات. كلمه اوريم يعني انوار، من اور، اور يعني نور، وأوريم الأنوار. فقالوا إنه غالبا الأوريم والتنميم، تنميم تنميم أصل العبارة اللي واحد ممكن يتعلمها بسهولة أوي، تنميم تمام يعني تنميم يعني تمام، ودي الكمالات. واخدين بالكم؟ تامة يعني كاملة، ويبقى الجامعة بتاع تامة تنميم. فسهلة أوي الأدرة، لازم ما علمتوش. دول اللي نقدر نعرفهم او دي الترجمه اللي نقدر نوصل لها من الارين والتنميم. لكن ايه هم بالظبط ما حدش عارف. قالوا محتمل يكونوا حجرين من اللي موجودين اصلا في ال 12 حجر اللي على الصدره، ونقوا بالذات الحجر الاحمر والاخضر منهم، ونقوا كانوا حجرين تنميم بيحطوهم في جيب في الصدره. ما حدش شافها، ما احنا مش عارفين، لكن احنا نعرف ان هم كانوا حجرين عن طريقهم ربنا بيجاوب. وعشان كده لما جه شاول الملك نسمع عنه ان الله لم يكن يجيبه لا بالانبياء ولا بالاورين والتنميم. اذا ربنا كان بيجاوب الاسئله عن طريق الاورين والتنميم. فقال رب يهوذا يصعد ورزق الضفاع في الارض ليده. ورزق الضفاع في الرب والضفاع في الارض ليده. رب كده الارض ما تديهالي بالسهل، ما تديهالي بالسهل، ما يطلع ياخدها
لا هو مش في حاجة اسمها الشوطة بتيجي على الفراخ؟ طب ما تجيب شوطة على الكنعانيين دول ويجي عاوزها يستلمها على الكاهن، ده منطق ليه؟ منطق ايه ده؟ الزحيفة اللي مش عايزة تعمل حاجة وعايزة تيجي بس تقف على باب البحر وربنا ما يطلعش شيطان من نفسه، منطق الزحيفة، منطق المتكاسل اللي مش عايز يجاهد. اعملها انت يا رب، اعملها انت. طب وانت هتعمل ايه يعني؟ انت هتعمل ايه؟ فين جهادك؟ فين عملك؟ قال رب يهوذا يصعد، يهوذا قد دفعت الارض بيده، فقال يهوذا لشمعون اخي اصعد معي في قرعتي لكي تحارب الكنعانيين، فاصعد انا ايضا معك في قرعتك، فذهب شمعون معه. ليه يهوذا قال لشمعون تعالى معايا؟ شمعون ده احقر الاصباط واصغرها، اصغر الاصباط، ووقعت قرعته جوه ارض يهوذا، فشعب ضعيف جدا، ولكن يهوذا هو القوي جدا. فهل كان يهوذا محتاج لشمعون؟ بصراحة لا، قوي هو من نفسه يقدر يعمل كل حاجة، لكن شوفوا الكرم بتاعهم، قالوا لهم اطلعوا معانا عشان اطلع انا معاكم. زي مثلا اجي لابني الصغير اقول له سلفني دلوقتي، وانا لما هتسلفني انا هسلفك بكره. طبعا هو لما يسلفني 10 ساعات انا كمان هسلف 10 جنيه، ما انا مش محتاج 10 ساعات بتاعته، لكن يعني نوع من انك انت يعني بتشترك معايا في المصاريف بتاعت البيت. يا موزع عمل كده، اشترك معايا النهارده وانا اشترك معاك بكره. لما هيجي الدور على شمعون، شمعون مش قادر لوحده يعمل حاجه، فيهوذا نوع من عشان يديه ثقه في نفسه قال له انا اطلع معايا وانا بطلع معاك، لان هما صوت ضعيف جدا، لان هم اتضربوا في البريه ضربات شديده جدا اضعفت هذا الصوت ضعف شديد بسبب الخطايا اللي انتشرت في وسطهم. فيهوذا حاسس بالمشكله دي، قال له انت اخويا اطلع معايا انا بطلع معاك. لكن هنا ليها معنى لطيف خالص، ليها معنى لطيف خالص.
ولا
قلق ولا خيال، كلمة شمعون معناها يسمع، يسمع. لما سمعوا كلام يهوذا وخرجوا للحرب انتصروا. اذا كنا من يهوذا بيشير للمسيح، يبقى شمعون الضعيف الخاطي اللي اتضرب بس سمع الكلام تمام. احنا مش كده؟ وكأن ربنا بيقول لك تعالى حارب معايا وانا هبقى احارب معاك. ربنا مش محتاج ليا، لان داس المعصره وحده ومعه لم يكن احد. ده يهوذا القادر على الحرب وحده، ولكن لطيف قوي ان انا اسمع ان ربنا يقول لي تعالى حارب معايا وانا هبقى احارب معاك. بديني ثقه في نفسي، بديني ثقه في نفسي. عشان كده نسمع في نبوة يعقوب عن أولاده، قال عن ست يهوذا، قال إيه؟ يربط كأسد ولبؤة، يربط كأسد ولبؤة. طب الأسد إحنا عارفينه اللي هو مين؟ الأسد اللي خارج من ست يهوذا هو المسيح. طب اللبؤة دي مين؟ إحنا الكنيسة مش كده؟ وكلمة يربط معناها يتحفز وما يخش معركة، ما دخلهاش لوحده. قال له شمعون تعالى معايا، قال له الكنيسة تعالى معايا
لتسبيح اسمك القدوس يا رب. انا اسمع
يوسف في السورة
هذا المساء يا رب جئنا
اليه
بالنفس تحت قدميه،
فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم، فضربوا منهم في بازق 10,000 رجل، ووجدوا أدوني بازق في بازق سحاربوه وضرب الكنعانيين والفريزيين، فهرب أدوني بازق. كلمة أدوني معناها ايه؟ حتى تاخدوا بالكم معناها السيد. تاخدوا بالكم ان ربنا يتقال عنه أدوني الرب، مش كده؟ كلمة أدوني أو أدوني معناها السيد، يا بازق معناها اللي بيزرق، اللي بيرمع اللي بيغويك باللمعان الزغلال اللي يزغلل عينيك بالبريق بتاعه. أبيني باخر بيتاخد هنا رمز لإبليس، رمز لإبليس هو سيد الزغلالة. سيد ايه؟ الزغلالة. بيتغلل أميني بكل المغريات اللي موجودة في العالم بلا بدء. ما هو رئيس هذا العالم؟ هو دي اللي حلته، ده اللي حلته العالم الزغلالة اللي فيه. ايه رأيك بكذا كذا كذا كذا؟ والمشكلة الخطيرة هنا انه يفتح عينيك على انواع كثيرة من المغريات اللي في العالم، يا اما تشتريها وتعيش طول عمرك تشتهي، يا اما يجيلك كآبة ان غيرك بيمتلك مثل هذه الاشياء وانت لا تمتلكها، فهتعيش باستمرار ضايع بين حاجتين، ضايع بين شهوتك للامتلاك وبين كآبتك وتعزك انك لا تمتلك. وهذه اللعبة بتاعت اديني بازق سيد هذا العالم. انا ممكن اقول اديني بازق على طول تساوي رئيس هذا العالم. ما هو سيد، ما هي كلمة اديني يعني سيد، وبازق هو ده الجمال اللي في العالم. هو دي نفس التجربة اللي عملها الشيطان في المسيح، قال لي ايه؟ اعطيك جميع هذه بس في تمن، خر واسجد لي. ده التمن، ده التمن. يا ريت تفهموا ان الشيطان بيسهل للانسان طريق الخطيه ويخليها مغريه جدا 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 وتلمع في عينيه جدا لدرجه انه يشتهيها جدا جدا جدا، والواحد يفتكر انها فرصه. ولكن اوعوا تفتكروا ان الشيطان خدين، بيسهل ليك الخطيه عشان يساعدك، ده بالعكس، ده بيسهلها عشان يتعزك. واخدين بالك ازاي؟ بيسهلها عشان يتعزك. ودي المشكله اللي بيقع فيها ناس كتير، يشتهوا الخطيه ويجري وراها، وبعد ما ينفذ الخطيه يبص يلاقي حياته اتحولت الى جحيم. ده منين الجحيم ده؟ ليه حصل كده؟ ما انت اللي دخلتني بنفسك، انت اللي عملتها في نفسك، انت اللي عملت كده في نفسك. ليه عملت كده في نفسك؟ ليه اذيت نفسك؟ ليه دخلت له؟ ليه دخلت له برجليك؟ اصل كنت فاكرها لذيذه، هي في حاجه اسمها خطيه لذيذه؟ هي دي هي بتبرق بس فقط من الخارج. ولكن تعال نشوف ايه اللي بيحصل لما الواحد بيقبل من ايديه الخطيه، يستعبد ليه الكامل. عمل ايه اديني بازق في الملوك اللي اخضعهم تحت رجليه؟ قطع اداهم ايديهم ورجليهم، قطع الابهام اهو، شو ده؟ ولا انا بغلط؟ هو ده الابهام. يعني معنى كده قطع الصوابع الكبيره في الايد وفي الرجل، يبقى واحد لا يقدر يمشي ولا يقدر يتصرف يتحرك، لا قادر يتحرك ولا قادر يعمل حاجه بايده. الله ده افقدني قوتي. لما كان ملك 70، رقم 70 ده يشير ليه؟ حد فكرني برقم 70 ده اتقال قبل كده كذا مره. ها؟ ال 70 رسول، وقبل كده السبع سبع ايه؟ سبع بابل 70 سنه. طب ايه تاني؟ قبل كده انا عايز حاجات قبل كده. اول مره اتقال فيها رقم 70 ده. ها؟ ال 70 شيخ، ال 70 شيخ وقبل كده. أفكركم بحاجة في تكوين إصحاح 11 ولا 10 يمكن، لما عدت الشعوب بتاعت العالم لأنهم كام شعب؟ كام قبيلة؟ 70، 70. يبقى لهم كام زعيم قبيلة أو كام ملك؟ 70. ولما شعب إسرائيل دخلوا أرض مصر كانوا كام؟ كانوا 70. هي ليها بحث واحنا درسناه في التكوين، هم 70 ولا 75 ولا 72، بتذكر بكذا رقم.
ولكن اتقال رقم 70 يتكرر لما بقول 75 دي ليها اضافات لان ابناء يوسف وزوجات بعضهم، لكن الرقم المعتمد هو 70 نفس ليها اضافات وساعات تذكر 75 ولكن هم 70. وهنا موسى لقى تخليط عجيب جدا جدا. قال ايه ده؟ انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا دخلتوا ارض مصر 70 وان عدد شعوب العالم 70؟ اتقصد ايه يا موسى؟ قال ده رمز عجيب جدا، احنا 70 نفس دخلت الى ارض مصر بعد ما تم فيه حرية ودخلنا الى العبودية. السبعين دول يمثلوا السبعين ملك بتاع شعوب العالم اللي ربنا أسلمهم الى الباطل، أسلمهم للعبودية في يد الشيطان بسبب الخطية. ونفس الرقم اللي بيتكرر هنا 70 ملك وقعوا تحت يد من أديني بازق، فأفقدهم القدرة بتاعتهم. يعني ايه أفقدهم القدرة بتاعتهم؟ يعني أصبحوا غير قادرين أن يخلصوا أنفسهم ومحتاجين إلى مخلص من الخارج يجي لهم من سبت يهوذا اللي هو مين؟ هو المسيح. القصة دي علامة صغيرة جدا لكن مليانة معاني، قصة صغيرة لكن مليانة معاني. السبعين هنا رقم كامل، 7 في 10 رقم كامل بيرمز الى شعوب العالم كله، الى الخليقة كلها، الى اولاد ادم اللي اسلموا للباطل زي ما قال بولس الرسول. الخليقة كلها اسلمت الى الباطل، الخليقة كلها اللي اسلمت ليد الشيطان من اجل ان تستعبد تحت ايديه لان هم اللي اختاروه، لان هم اللي اختاروه. اوعى تفتكر ان ربنا اسلمني للشيطان في يوم من الايام ورماني، انا اللي اخترت، انا اللي اخترت هذا الطريق. ايه اللي وداك يا حلة طيابي تتناقشي وايه اللي خلاك رفضت ربنا واخترت كلام ابليس؟ اذا ما اخترتيه حط لي اتحملي نتيجة اللي انت عملتيه. ونفس الكلام بيحصل في حياتي لحد النهاردة، القصة متكررة. اوعى تفتكر ان القصة هي قصة ادم وحواء وعاد عليها الزمن، القصة دي في حياتي لحد النهاردة. ليه بتسلم نفسك لخطية؟ هتستعبدك، هتذلك، بتعمل كده ليه؟ انت بتسلم نفسك. اكيد تيجي لواحد تقول له الحين كده غلط عاجبني، طب اشرب. مش هقول لك حاجة اكتر من كده، طب اشرب. ما انت بقى بقول لك ده غلط، غلط انك تسلم نفسك الى هذه المشاعر الخاطئة، غلط انك تسيب نفسك كده، غلط. عجبني انا حر، انت حر، انت مش حر، انت هتستعبد وهتسلم ليد الباطل، انت هتعمل كده في نفسك. ولو اسلمت في يد الباطل هتلاقي نفسك عاجز عن ان تتحرك، لان لعبة ابليس انه يقطع اباهم يديك ورجليك، فدي لعبته، هيقطع اباهم يديك ورجليك. لا هتقدر تعمل حاجة، لا هتقدر ترفع ايدك للصلاة، ولا هتقدر تمشي في طريق ربنا، لان لا اباهم في رجليك ولا اباهم في يديك. انت اللي عملت كده في نفسك لحد النهارده، وهذه القصة متكررة في حياتي لحد النهارده. تعالى الواحد بيغلط، ليه انت بتغلط؟ هيقبلنا؟ قال لي لما اتخانق معاك وضربك. قال لك انا بغلط؟ الدنيا كلها بتغلط انا لا. اوكي ماشي. حاضر. هو عارف جوه نفسه انه غلط، لكن بيكابر وبيعاند ومش عايز يرجع. وبالتالي هو اللي اختار هذا الطريق، وعليه انه يتحمل التبعات بتاعت هذا الطريق اللي اختاره. وهيفضل عايش متألم وتعبان ومحمي الظهر، مش قادر يقف، لان هو اللي اختار طريق العبودية وطريق الانحناء قدام اديني بازق، مش قادر يرفع ظهره. فقطع له اباهم ايديه ورجليه، مش قادر يتحرك، لان هو اللي اختار الطريق الغلط. نرجع لها تاني، يقول وجدوا ادوني بازق في بازق فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين، فهرب ادوني بازق فتبعوه وامسكوه وقطعوا اباهم يديه ورجليه. فقال ادوني بازق 70 ملكا مقطوعه اباهم ايديهم وارجلهم ك كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت كذلك جزاني الله. الآية دي موجودة زيها بالضبط في سفر أوبديا. حد فاكر ايه الآية؟ كما فعلت يفعل بك. حفظت الآية دي؟ كما فعلت يفعل بك. ما يزاح الإنسان تأياه يحسد. الآيات كلها مرتبطة مع بعضها بنفس الروح وبنفس الفكر. لكن الحقيقة الكلمة ما فعلت ويفعل بك دي مخيفة. مخيفة. مخيفة مخيفة مخيفة. والتطبيق الواضح عليها موجود في حياة داود. داود اللي يفضل لدى الله. لكن ربنا ما عندوش كوز. صحيح ربنا بيحب داود. لكن يوم داود زنى ابنه زنى مع زوجاته. ابن داود زنى مع زوجات داود. وابن داود الثاني زنى مع بنت داود. ايه يا رب؟ ما فعلته يفعل بك. قتل اوريا الحتي وكانت النتيجه ان السيف دخل جوه بيته. ابنه قتل ابنه، بل ان ابنه قام على داود نفسه عايز يموته واضطر يهرب من قدام ابنه. ما فعلته يفعل بك. القضيه اترفعت ولكن العقوبه هتفضل موجوده. وده اللي قاله ايوب في يوم من الايام. قالوا له انت ربنا بينتقم منك بالضربات اللي انت مضربها دي لانك انت زاني. قال لهم لو كنت زنيت ان شاء الله يا رب يتزني في مراتي. لو كنت عملتها ولكن بتحمل نفس المفهوم. اللي عملته متعمل فيه. اللي عملته متعمل فيه. احنا بنستسهل ساعات الخطيه ولكن يا ساتر يا رب على بشاعة الخطية. يا ساتر من بشاعة الخطية. ما فعلت يفعل بك. هو اللي عمل وقتين بازق اتعمل فيه. قطع اداهم ورجلهم. اداهم ايديهم ورجلهم. 70 ملك اتعمل فيه نفس الشيء. فعلك. اقول لك حاجه تخوفك؟ طيب الاخت بتقول ان عهد النعمه بيفرق عن عهد. طيب هي رساله ابراهيم دي في العهد القديم ولا الجديد؟ بولس الرسول تبع اي عهد؟ اصل ده مبدا بينادى بيه باستمرار ان العهد الجديد عهد النعمه والتسامح. عهد الفوضى. معلش سامحيني سامحيني انا بهزر لكن هقرا لك الايتين دول وبعد كده هسمع رايك. من خالف ناموس موسى ابن ثلاثه الجاي فعلى شاهدين او ثلاثه شهود يموت بدون رافه. فكان عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به كنزا وازدرى بروح النعمه. فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام انا اجازي يقول الرب. وايضا الرب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. كان ده عهد جديد العهد قديم. يعني العقوبه اللي هتيجي في العهد الجديد اصعب بكثير من اللي في العهد القديم. ربنا يرحمنا مش كده؟ احنا ليه امبارح عمالين بنصرخ في كلمه يا رب ارحم ليه؟ احنا بنصرخ يا رب ارحم لان اللي كان بيخالف ناموس موسى كان بيخالف وصايا حدائيه خارجه عنه. ولكن اللي بيخالف ناموس المسيح بيخالف او أي الآية اللي قالها بولس الرسول إنه بيزدري بالدم بيدوس دم المسيح. اللي خالف ناموس موسى ما خالفش يعني ما تكلفش شيء. ربنا ادى له الوصايا وكتبها له على حجر. لكن اللي بيخالف كلام المسيح بيخالف كلام إله تجسد ومات بالنيابة عنه. فالمخالفة هنا بشعة مخيفة. فعشان كده في بداية عهد النعمة تثبت حدانية سفيرة أدت إلى عشان محدش يقول إن العهد الجديد عهد النعمة للفوضى. لا، هو ربنا لما بيعلن إن ضد الخطية كان نقل في بدايات العهد القديم اتنين كهنة يغلطوا ويتحرقوا عشان دينا مش فوضى، صحيح إن القانون ده مش هيستمر إن كل واحد يغلط يتحرق، ولكن ربنا بيعلن إرادته. وفي بداية العهد الجديد ربنا أعلن نفس الشيء إن الخطية مازال معناها الموت. انت فاكرين من المسيح مات يبقى الحكايه بقت فوضى؟ لا، اسف، ادي حنانيا سفيرة مجرد كذبه وخبوا شويه فلوس ودي حقهم، لكن كذبت ليه؟ كذبت ليه؟ كانت النتيجه موت. الحكايه سهله، حكايه مش سهله. وكان برضه العهد القديم كان فيه فرصه للتوبه، لان انا بحب اقولها بهزار باستمرار عشان تفهمي المقصود بالفرق بين العهد القديم والعهد الجديد. في فرقين. الفرق الاول من ناحيه ايه اللي مطلوب مني، ولو هقولها الضحك افهمها معايا الضحك، ان لو جيت لعيل صغير اولى ابتدائي يقول 2 زائد 2 كام؟ يقول 4، 4 زائد 4 كام؟ 8، يقول بس مستفيد ده انت عبقري. ويجي واحد متخرج من كليه هندسه يقول 2 زائد 2 كام؟ يقول 4، يقول بس مستفيد ده انت عبقري. يبقى فضيحه مش كده؟ يبقى فضيحه. طيب ايه العيل الصغير بتاع العهد القديم؟ امكانياته كده. امكانيات العهد الجديد مختلفه تماما، فاللي مطلوب مني اكتر. طب الامكانيات تختلف ايه؟ العهد القديم كان عنده ناموس مرعب، لو خلفت دي هتموت، فده عباره عن قربات بيخوفني. لكن العهد الجديد مديني امكانيات الروح القدس الذي يعين في التزامي بالوصيه. طب عملت ايه بالروح القدس؟ ما اعتقيته وانا المسؤول، لكن انا خدت الامكانيه، انا خدت الامكانيه ان الروح القدس يسكن جوايا ويديني معونه، فانا هتحاسب على قد اللي خدته. زي ما بنقول الوزنات اللي خدها يهوذا، عشان كده ربنا يطلع حارب الاول، انا خدت وزنات قد ايه؟ عشان كده اطالب بقد اللي خدته. يعني لما يجي واحد في العهد القديم كل اللي قدر يوصل له يقف قدام ربنا، واحد عايش في العهد القديم ده هيتحاسب قدام ربنا ايه؟ هيقول ايه؟ انا لم ازني. يتفضل خش السماء. بعد رأى هنا قدام ربنا يقول له انا لم ازني، يقول له خش السماء. لا، القانون هنا اصعب، من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى. طب انا قلت له لم ازني، لا زنيت اخويا بفكرك، زنيت بشهوتك. انا المطلوب مني اكتر لان المعونه اللي عندي اكتر. اب ما صرفش على مدخل مدرسه حكومه، ما صرفش عليه ثلاث تعريفه، الواد جاب 65%، بيعمل حفله. اب تاني اداله دروس خصوصيه من اول السنه ومن اول الصيف، صرف عليه اللي وراه واللي قدامه، الواد جاب 75%. الاب يلطم على قد ما اخد، على قد ما اتصرف عليه. انا اتصرف عليه دم المسيح، هيتصرف بقد ايه؟ انا بس يعني اصل المبدا ده مبدا موجود، ولكن لازم اوضح الطريقه الصح للتفسير. التوبه مفتوحه لاي انسان، ربنا قال لا انا مش هقبل التوبه. لا، العقوبه لازم نفهمها، ايه هدف العقوبه؟ وبقارنها كتير، والله خليكم افهموها عشان ما نكررهاش تاني. العقوبه الله لا يعاقب من اجل الانتقام حاليا، ولكن ربنا بيعاقب من اجل ايه؟ التأديب. اصل الانسان ربنا هيعاقبه لما زال الخطيه ساكنه جواه، ولازم عمليه كبيره عشان نشيل الورم اللي جواه. فربنا مش بيعاقب النهارده بغرض الانتقام اطلاقا. انا اجازي يقول الرب، ليه الانتقام؟ انا اجازي يقول الرب ده في اليوم الاخير. ولكن النهارده طريق التوبه مفتوح، ولكن العقوبه من اجل التأديب. فاهم المادة ده؟ العقوبة من أجل التأديب. هقول تاني، أصل النهاردة اللي راح زنى ده بيوصل في حالة من في حالة يعني من الفجر، إن مش فاهمه أي قوانين، بدور على شهوته بس، فهو بيجري ورا شهوته وانتهينا. طب يعني إيه؟ أنا مش عارف تاني، مش كده؟ لكن المصيبة ما زالت موجودة جواه. لو هو تخلص من اللي جواه، لو فعلا كانت التوبة حقيقية للدرجة ان هو الخطية اتنزعت من جواه، خط الخطية اتنزع من جواه، يبقى لا داعي للعقوبة. لكن ازاي؟ يا ريت ما يوصل لها، يا ريت، لكن مش بسهولة. اصل للاسف هي الحاجة في معظم الاحيان، افهم المبدأ ده، في معظم الاحيان الخطية هي اللي بتسدني مش انا اللي بسدها. ازاي؟ واحد كان ماشي في طريق غلط، كويس؟ بس حطي عدمك، طب جابه ماشي تاني طريق غلط، اسمي بطوبة مثلا؟ الخطية هي اللي سابته مش هو اللي سابها. الخطية هي اللي سابته، فلوسه راحت زي الابن الضال. الابن الضال لو كان عنده فلوس تاني كان راح سنة تاني، لكن هو ايه اللي وقفه؟ مفيش فلوس؟ فانفض الناس من حواليه. فساعات الخطية هي اللي بتسيبني مش انا اللي بسيبها. لو انا اللي سبت الخطية وكرهتها خلاص، مفيش عقوبة، مفيش تقدير، لان انا خلاص كرهتها وسبتها، مفيش سبتها بمزاجي. لكن مين اللي محتاج لتقدير؟ اللي هو ما سابهاش هو اللي سابتها. فما زال حب الخطية موجود جوه قلبه، زي حرامي قطع له ايديه، لكن ما زال حب الخطية موجود، عايز يسرق. لو ما عندوش ايديه لكن هو عايز يسرق. واضحه كده؟ فانا فعلت كذلك جزاني الله، واتوا به الى اورشليم فمات هناك. حلو خالص ان ابين البازق مات فين؟ اورشليم دي ايه؟ مدينه الله المقدسه؟ ولكن ليها معنى تفسيري لطيف قوي. كلمه اورشليم من اور، ايه معناها ايه؟ نور، وشليم سلام، نور السلام اي رؤيه السلام. رؤية السلام. فحيثما يموت أدون البازق ترى السلام. يعني بمعنى آخر عمرك ما هتتلذذ بالسلام الحقيقي غير لما تموت محبة العالم جوه قلبك. لأن عمر ما الاثنين هيوجدوا في وقت واحد. مش هتقدر تدوق طعم السلام الحقيقي والفرح الحقيقي الا لو مات ادين البازق جوه قلبك، الا لو ماتت محبه الخطيه جوه قلبك، الا لو مات حب العالم جوه قلبك. ما احنا قلنا البازق هو العالم والزغلله اللي موجوده في العالم، ده ادين البازق. احنا اللي بيعاني من انه مش قادر يعيش في سلام او اللي يدور، انت عانيت من الزغلله في ايه؟ تايه ورا ايه؟ حزين على ايه؟ حزين لانك خسرت ايه في العالم؟ بتشتهي ايه ومش قادر تقوله؟ هي دي المشكله بتاعت الناس. يشتهون ولا حد فكرني ولا اجيبها لك ولا اطلعها؟ ايوه يطلبون ولا ياخذون، يطلبون ولا ياخذون. نعيد اربعه مش فاهم. شوف بيقول ايه؟ من اين الحروب والخصومات بينكم؟ اليست من هنا من لذاتكم المحاربه في اعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون. هي دي مشكلتك، انك عمال بتشتهي ومش قادر تمتلك. انت معذب، انت في صراع قوات بينزعك، عمال بتشتري مش قادر تطول. يا حسره بتشتري ايه؟ بتشتري عالم رايح للزوال. انت بتشتري شويه زباله هتتحرق قريب. تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لانكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. ادي المشكله بتاعت الانسان، مشكله لخصها عيب في كلمتين، ان الانسان عمال بيشتهي ومش قادر يطول، بيشتهي العالم ومش قادر يطول. مفيش قناعه باللي عندي، انا بشتهي وبالتالي لاني بشتهي ومش طايق حاجه انا عايش في تعاسه وعايش في كابه. عايش في كابه بسبب ان انا بشتهي العالم.
ادي المشكله الاساسيه اللي احنا موجودين فيها. هذه المشكله الاساسيه. محبه العالم او محبه اديني بازق او الجري وراء اديني بازق. بتفهم القصه اديني بازق؟ كان كويس. طيب احنا نخلص كده صح كله في الدقيقتين. لان هي دي اللي كان عليها الكلام والباقي كله مجرد سرد احداث. كان الكتاب المقدس بيسجل مين اللي جاهد ومين اللي تقاعس وتخاذل. اللي جاهد اخذ اورشليم واخذ السلام، واللي تقاعس ما خدش حاجه. هيقول ايه بقى؟ وحارب بني يهوذا اورشليم واخذوها وضربوها بحد السيف واشعلوا مدينة بالنار. احنا طبعا لازم نعلق على الايه دي ان هم خدوا اورشليم بس ما خدوش الحصن بتاع اورشليم. يعني مين اللي وقع الحصن؟ بيت. بعد كده ففضلوا اليابوسيين ساكنين في الحصن بتاع اورشليم لحد لما جه داوود وخدها منهم. وبعد ذلك نزل بني يهوذا لمحاربه الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهم، وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، وكان اسم حبرون قبلا قريه اربع، وبرق وشيشاي واخيمان وتلمي، وسار من هناك على سكان بدير واسم بدير قبلا قريه سفر. فقال قالب الذي يضرب قريه سفر وياخذها ويقول عكس ابنته امراه فاخذها عثمانيل بن قناص. الحته دي مقرره من سفر يشوع لانه بيبتدي للتسجيل او للتاريخ، لكن دي اتكلمنا فيها قبل كده وشرحناها بسفر يشوع. اخو قالب اصغر منه فاعطاها عكس ابنته امراه، وكان عند دخولها انها جربته بطلب حقل من ابيها، فنزلت عن الحمار فقال لها قالب ما لك؟ فقالت له اعطيني البركه لانك اعطيتني ارض الجنوب، فاعطيني ينابيع ماء. فاعطاها قالب الينابيع العليا والينابيع السفلى، ودي ناقشناها قبل كده ودرسناها من كام اسبوع. يا بني القيني حمي موسى صعدوا من مدينه النخل مع بني يهوذا الى بريه يهوذا التي في جنوب عراق، وذهب وسكن مع الشعب. وذهب يهوذا مع شهوان اخيه وضربوا كنعانين سكان صفا وحرموها، وبقى يسكن المدينه حرمه. واخذ يهوذا غزه وتخونها واشقلين تخونها وحقين تخونها، وكان رب مع يهوذا كملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد. يا مركبات حديد؟ وهو كان ربنا لك انا مش قادر على مركبات الحديد. احنا هنشوف كمان كام اصحاح كده ان برضه نزلوا على ملك كان له 900 مركبه حديد، وازعن الرب هذا الملك فضرب الملك وموت من عساكر فيه 10,000. يعني ربنا قادر انه يذهب. انت خايف من قوه الشيطان ليه؟ له مركبات حديد؟ انت عارفين له مركبات حديد، وده بيبقى عذر ان انا ما حاربش زي النهارده اللي يقول لي الشيطان ايه؟ شاطر. قال يعني بقى ربنا الشيطان شاطر؟ ده عذر ان انا اعمل اي حاجه، ما ربنا الشيطان شاطر. ده مش عذر. ده مش عذر. ايه مركبات حديد؟ هو ربنا قال لك انا مش قادر على مركبات الحديد؟ ده تسجيل هنا على التقاعس، بداية التقاعس. وأعطوا لطالب حبرون كما تكلم موسى، فطرد من هناك بني عناق الثلاثة وبني بنيامين، لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم، فسكن اليبوسيين مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. ده سجل لمين اللي اشتغل ومين ما اشتغلش، مين جاهد ومين ما جاهدش. وصعد بيت يوسف أيضا إلى بيت أول الرب معهم. عايزه واقفه. صعد بيت يوسف. كلمه يوسف يعني ايه؟ يزيد. يعني لما عيد خلف يوسف سماه يوسف، قال الرب يزيدني على الاخر. واخد بالك هو ربنا ادالك بنيامين فعلا. فكلمه يوسف معناها يزيد. طيب احنا دلوقتي شفنا الانتصار على ابيه البازق. هل هناك من يزيد؟ هل هناك من يزيد؟ اصل التامل في العهد دي زي ما بقول لكم ما تبصوش على القصه بصه سطحيه، ولكن نبصها في العمق. هل بعد لما انتصر على الشيطان في حاجه اكتر من كده؟ هنشوفها دلوقتي. تعالوا انت تشوف ايه. وصعد بيت يوسف ايضا الى بيت ايل والرب معهم، واستكشف بيت يوسف عن بيت ايل، وكان اسم المدينه قبلا ليز. فراى المراقبين رجلا خارجا من المدينه فقال له ارنا مدخل المدينه فنعمل معك معروفا. فأراها مدخل المدينة فضرب المدينة بحد السيف وأمر الرجل كل عشيرته فأطلقوهم. فانطلق الرجل إلى أرض الحسيين وبنى المدينة ودعا اسمها ليز، وهو اسمها إلى هذا اليوم. وخدوا هم بيت إيل.
بيت ايه؟ بيت مين يعني ايه؟ بيت الله؟ حد لو فيش كده قصر الملك بسهولة كده قصور الملوك دي يعني ربنا يديك تشوفه انا يبقى قصر كده يعني فخم. لكن هل انا كده من حقي من واحد من عامة الشعب ان انا افتح باب الملك اروح داخل كان ده بسرح انجلترا بس ما استشعر حتة تانية اللي انا جرمين لندن يبص كل يوم النهاردة واحد داخل جوه بيت ملكة انجلترا حراسة طيبة اهو. لكن مش اي ملك بالمنظر ده واحد يخش كده بمرة ليها لا واحد داخل في بيتها خد الملكة مش كده حاجة ما حصلتش يعني زي ما انا واحد بيستغرب الناس دي عايشة ازاي معلومة. لكن القانون العادي او المنطق العادي ما حدش بيخش قصر الملك مش كده تخش ازاي. لكن العجيب ان ربنا دعيك انك تخش بيت الله بيت الملك بس على شرط ايه اللي يقدر يطلعها لي مني كده ايه الطريقه الوحيده ان انا اخش بيها بيت الملك واتمتع بالامجاد اللي جوه. كلمه واحده موجوده في الارميه يكون ربنا معاه هو كتاب كده وصعد بيت يوسف ايضا الى بيت اين والرب معه. مش ما كانش ممكن واحد يتعدى ويخش بيت ربنا الا وكان ربنا معاه وهو موافق على كده واستكشف بيت يوسف عن بيت اين وكان اسم المدينه قبلا لوز دي اظن شفناها قبل كده في سفر التكوين. فراى المراقبون رجلا خارجا من المدينه فقال له ارنا مدخل المدينه فعمل لنعمل معك معروفا فارنا مدخل المدينه فدار المدينه بحد السيف وأما الرجل وكل عشيرته فاطلقوهم. ما هو العميد ده هو العميد ده بيوريه مدخل المدينه وما يسكنش في المدينه وطفش وهرب. في ناس هنا قالوا ده يشير لليهود غير عمل ايه؟ هم ورين السكة ادينا العهد القديم اللي بيشير للطريق لكن لم يدخلوا هم الى بيت الله. عشان كده قال ان الراجل ده بيشير لليهود اللي ورين الطريق لكن هم نفسهم لم يدخلوا ورفضوا يدخلوا واكتفوا من الغنيمة بفرار ما اخدوش حاجة. فانطلق الرجل الى ارض الحسيين وبنى المدينة ودعا اسمها لوز وهو اسمها الى هذا اليوم. الله يبقى لوز ولوز لوز ولوز كان سماها جوز تغيير. لا هو القاعدة اللي كانت موجودة ان لما واحد بيزيد مدينته ويمشي ويبني مدينة اخرى يسميها بنفس المدينة نفس اسم المدينة المدينة زي النهاردة يبقى واحد اسمه ايه اقول ايه عشان ما تعش اسم حد من اللعبة جرجس باستوروس ويخلف انك تسمي الواد باستوروس يعني لازم ياخد اسم جده ما فيش فايدة هتكيلي هنا وتبقى خناقة بين الاب والام هي عايزة اسم ابوه هي عايزة اسم ابوه. المهم يعني يحط الاسم على الواد الصغير اهو ده بنفس الطريقة هو عايز هو ده فرحان باسم لوز فلما سافر وراح سكن في مدينة بعيدة يروح مسميها باسم لوز برضه. ولم يطرد منافسه اهل بيت شام وقراهم ولا اهل دعمه وقراهم ولا سكان دير وقراهم ولا سكان يبلعان وقراهم ولا سكان نجد وقراهم. فعزم الكنعانيين على السكن في تلك الارض وكان لما تشدد اسرائيل انها وضع الكنعانيين تحت الجزيه ولم يطردهم طردا وابراهيم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيين في وسط تلك جازر. زبلون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان النهلول فسكن الكنعانيين في وسطه وكان تحت الجزيه فرحانين بالجزيه فرحانين بالفلوس. لكن المشكله هيعملوا فيكم ايه دول؟ ما هو ده اللي دخل بدر اسمها في وسطكم فرحت بالفلوس زي لوط فرح بالارض الجيده وقال دي ارض كلها خير زي ارض مصر وكانت مفيده ان تكسب كل شيء. فسكن الاشيريين فسكن الكنعانيين سكان الارض ومهم لم يطردوهم ونفتالي لم يطرد سكان بيت الشمس ولا سكان بيت عمان بل سكن الفصل الكنعانيين سكان الارض فكان سكان بيت شمس وبيت عمان تحت الجزية لهم. وحصر الاموريين بني دان في الجبل فمهم لم يدعوهم ينزلون الى الوادي فعزم الاموريين على السكن في جبل حارس في اولين وفي شعربين وقرية بيت يوسف وكان تحت الجزية وكان تحت الأمريين من عقلة قربين من سالة فصاعدا. إصحاح شفنا في الحرب والصراع المستمر بين الكنيسة وبين عدي الخير، وفي نفس الوقت كنيسة تجاهد وخدت وخدت أورشليم واستمتعت بالسلام وشافت السلام فعلا، والناس فرحوا بالجزية، فرحوا بالأشياء المؤقتة العطايا المادية اللي موجودة في هذا العالم، في خسر رؤية السلام وخسر التخلص تماما من خطية. خدوا بالكم ان هرجعين هنا مرتين عشان خرب الموقف واضح ان اللي بيحتفظ بالشعوب الوطنية دي في وسطه بيساوي ايه بالظبط؟ اللي بيحتفظ الخطية جوه قلبه هتعمل فيه غير انها هتعلمه اسوأ واسوأ واسوأ وهتقع تحت العبودية. في فرق بين واحد بيتخلص من الخطايا انوار السلام، واحد تاني يستعبد نفسه الخطية ويضيع لذتها زي لذة الجزية فيستعبد ويضيع منه رؤية السلام. تفضل مثلا بسم الله الابن روح القدس الله امين. اللهم اجعلنا مستحقين لك بكل شكوى الى من نزل السماء وتقدس اسمك.
أنا من الابن روح القدس شرفت انا هبه قاعدت تاخذ استقامه تماما كنت انت بسلام بسلام ربك انا دمك.